بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر يوم التروية، اليوم الأول من الأيام التي يبدأ فيها الحجاج أعمال ومناسك الحج. فلماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم؟ نعم يا بابا. طيب، نعم، أحسنت. هذا سببان ورد في سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم. طيب، من يذكر أعمال يوم التروية؟ ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية؟ نعم، عندك الإحرام بالحج، يحرم بالحج، وللإحرام بالحج وقتان، وقت فضيلة واستحباب ووقت جواز. طيب، وقت الفضيلة والاستحباب، من فجر ذلك اليوم. طيب، والاستحباب والجواز، إذن ما في فرق بينهما. ما في فرق بين جواز وفضيلة. والجواز من البداية. طيب، اذكر دليلا على وقت الفضيلة. أحسنت. من أعمال يوم التروية عندك الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء، طيب، والتجرد من المخيط. طيب، من الأعمال الإحرام من الموضع الذي هو نازل فيه، لحديث حتى أهل مكة من مكة. طيب، وأيضا نعم، قبل ذلك التلبية، أحسنت، ولا يقطعها إلا عقب جمرة العقبة. نعم، هات الذي عندك. التوجه إلى منى، وليكن ذلك قبل الزوال ليدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى. أيضا من تلك الأعمال عندك كيف؟ الصلاة بمنى، الصلاة في منى جميع الصلوات، ولتكن قصرا دون جمع، لا جمع فيها. أحسن. وأيضا نعم، المبيت بمنى، هذا من المستحبات. طيب، إذا لم يبت بمنى ذلك اليوم فهل عليه فدية؟ نعم، ليس عليه فدية لعدم ورود دليل في ذلك. أيضا عندك يا أبا أسامة، هذا شرح مفصل أو مجمل؟ طيب، المكث في منى حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الشمس، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، ماذا قال فيه؟ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ما هي المخالفات التي تحصل في يوم التروية؟ تخصيص ذكر معين أو دعاء معين. نعم، نعم، هذا منها. أمجد، معتقدا فضيلة ذلك. نعم، ساعة. طيب، تلك هي المخالفات، وهذه هي الأعمال التي ذكرناها في يوم التروية. ماذا يصنع الحاج يوم التروية يوم الثامن؟ يتهيأ، فبعد طلوع الشمس يصلي ركعتين، ثم يقبل على الإحرام فيغتسل ويتطيب ويتهيأ ويحرم ويذكر نسكه، ثم يبدأ في التلبية منصرفا أو متوجها إلى منى، ويظل في منى مدة أو طول ذلك اليوم، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا لا جمع فيها، ويكثر أثناء هذا المبيت من الذكر، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن التلبية والدعاء أيضا. أما اليوم الذي يليه فهو يوم عظيم من أعظم أيام الدنيا، ألا وهو يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم من جملة الأعياد التي يفرح بها المسلمون إذا أقبلت. فأعياد المسلمين محصورة في ثلاثة أعياد: الجمعة والفطر والأضحى، ويلحق بالأضحى يوم عرفة وأيام التشريق. يلحق بيوم الأضحى يوم عرفة فهو عيد، كما جاء مصرحا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيام التشريق. فما سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم؟ هناك أسباب صحيحة وأسباب غير صحيحة. فمن الأسباب أن ذلك الموضع الذي يقف الحجيج فيه سمي بعرفة، أو سمي هذا اليوم بيوم عرفة لأنه يوم يقف الحجاج فيه بمكان يسمى عرفات، بمكان يسمى عرفات. هذا هو أوضح ما ورد في هذه التسمية. وأما المكان الذي سمي بعرفات أو بعرفة فقد اختلف في ذكر سبب تسميته بذلك الاسم، فقيل لأن آدم وحواء تعارفا بها، وهذا غير صحيح، فليس هناك نص شرعي يبين أنه حصل ذلك، وإنما هذه من الأقوال والأخبار التي ترد بلا مستند. وقال بعض الناس سمي ذلك المكان عرفات لأن جبريل لما علم، جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج قال له أعرفت؟ وهذا ليس عليه دليل، فليس إلا خبر مجرد من الإسناد. وقال آخرون بل سمي ذلك المكان بعرفة لأنه مقدس معظم، كأنه قد عرف، وهذا سبب له وجه، كأنه قد عرف لشهرته التي اشتهر بها، وذلك أن الله عز وجل عظمه وقدسه، فقال سبحانه وتعالى عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فصار معرفا، صار معرفا. والشيء إذا عظم واشتهر صار معرفة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم، صارت معروفة. وأما السبب الصحيح في تسمية ذلك المكان بعرفات لأن فيه جبلا سمي بعرفة، لأن في ذلك الموضع الواسع في وسطه جبل، هذا الجبل سمي بعرفة لأن من وصل إلى ذلك المكان عرفه، لأنه معروف دون غيره من الجبال. هذا الجبل هو ليس عرفة كلها فيه، كما يفهم بعض العامة يظن أن عرفة ليس إلا الجبل، فلذا تجده يضارب ويصادم ويصارع من أجل أن يصل إلى الجبل باعتقاده أن عرفة هذه ليست عرفة الأرض، إنما هي الجبل هذا. وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله من الأخطاء والمخالفات الشائعة بين الناس. هذا الجبل يسمى جبل عرفات ويسمى جبل عرفة ويسمى جبل الموقف، ويسمى جبل الموقف. وعند العامة تسمية أخرى ليست بشرعية، بمعنى لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسميته بذلك، ألا وهو اسم جبل الرحمة، باعتقاد أن الرحمة لا تكون إلا هناك، وأن من لم يصل إلى ذلك الجبل لم يرحم، ليس من المرحومين، هو من المحرومين. ولهذا تجد الشدة عند العامة والتنطع الزائد عند كثير ممن لم يعرف مناسك الحج، تجده في هذا الباب يتشدد فيه تشددا غير مرضي. هذا جبل عرفة سموه بجبل الرحمة تغريرا بحيث يحصل الخطأ في ذلك الجبل. ومن ذلك أيضا أنه قد يسمى بجبل الدعاء، وأن الدعاء لا يستجاب إلا عند ذلك الجبل، وأما ما سواه من أماكن عرفة فلو دعا الشخص 1000 مرة ومرة لا يستجاب، هكذا يعتقد بعض الناس، وهذا غير صحيح. ولم يسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الجبل بجبل الرحمة أو بجبل الدعاء. فإذا دخل عرفة في حدودها المعروفة يرجى أن يرحم، ويرجى إجابة دعائه كما سيأتي معنا، لأن الوقوف به من الحجاج عبادة ونسك عظيم. وهذا المكان هو الذي يقف الناس فيه، ولذا يقول أهل العلم الوقوف بعرفة هذا من مناسك الحج، والوقوف بعرفة وجود الحجاج بأرض عرفة بشروط وأحكام مخصوصة ومعينة، هذا معنى الوقوف بعرفة، أن يقف الحاج بذلك المكان ملتزما الشروط والأحكام المعينة المخصوصة بذلك المكان وبذلك الزمن. ما حكم الوقوف بعرفة يوم عرفة؟ ما حكم الوقوف بعرفة في يوم، في ليل أو نهار؟ الوقوف بعرفة مطلقا ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة لم يحج بإجماع أهل العلم. وقد دل على أن الحج، أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت ليؤمر الناس بالوقوف بعرفة، هذه نزلت في الحمص من قريش الذين كانوا يتشددون فلا ينطلقون إلى عرفات، بل يقفون عند حدود الحرم، لأن عرفات ليست داخلة في حدود الحرم، فيقفون عند حدود الحرم ويقولون لا نخرج من هذا الحد. لماذا؟ لأن أهل حرم الله أهل الحرم، فلا نخرج من حدود الحرم، فيتشددون في ذلك فيفيضون من جمع من مزدلفة ومن أو يذهبون إلى منى لكونهما من الحرم، أما بالنسبة لعرفات فهو خارج حدود الحرم. فأمر الله عز وجل أن يدفعوا إلى عرفات، ولذا لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصل إلى أين؟ إلى أين؟ وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، ثم دفع حتى وصل مزدلفة فقالوا يقفها هنا، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات. هذا ليبين أن الله عز وجل قد أمر بذلك كما في الآية السابقة. وأما من السنة فقد ثبت من حديث عبد الرحمن بن يعمر كما عند أصحاب السنن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاء نفر من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر يوم جمع يعني يوم مزدلفة فقد تم حجه، تم حجه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الحديث السابق نفسه أنه أمر مناديا ينادي أن الحج عرفة، أن الحج عرفة، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركنية الحج في عرفة، نسك الحج مع تعدده في عرفة، فهو من أوثق وأعظم الأركان في الحج. وأما الإجماع فقد نقله عدد من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فعليه حج قابل، فعليه حج قابل. هذا الوقوف حكم الوقوف بعرفة، فمتى وقته؟ متى وقت الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة له بداية ونهاية وأول وآخر. ما هو أول وقته وما هو آخر وقته؟ ما هو أول وقت الوقوف بعرفة وما هو آخر وقته؟ أما أول وقت الوقوف بعرفة فينقسم إلى قسمين: وقت فضيلة واستحباب، ووقت جواز وإجزاء. هذا أول وقت الوقوف بعرفة، يكون له وقتان: وقت فضيلة واستحباب، بمعنى أن من وقف في ذلك الوقت فقد فعل الأفضل والأحب في الشريعة الإسلامية. وهذا الوقت هو بعد الزوال، بعد الزوال، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل بطن عرنة رحلت له ناقته القصوى كما سيأتي معنا، ثم دخل عرفة بعد أن زالت أو زاغت الشمس، هذا بعد الزوال، وقت مفضل. وسيأتي الطريقة كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من ضمن المستحبات كيف عمل من ذهابه من منى إلى عرفة، كيف صنع، كما في حديث جابر بن عبد الله وغيره أيضا. أما وقت الجواز والإجزاء فإن ذلك من طلوع الفجر، يعد جائزا ومجزئا لو مضى من بعد الفجر، ذلك مجزئ لحديث عروة كما في السنن الأربع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وكلمة أو نهارا تدل على أن النهار مبدأه من طلوع الفجر، فيدل على الجواز، يدل على الجواز. لكن ما هو الأفضل وما هو الأحب؟ هو كما سمعت بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أول وقت الوقوف بعرفة. فما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ آخر وقت الوقوف بعرفة الوقوف المجزئ هو وقت طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، بمعنى اليوم والليل، اليوم الذي مضى والليلة إلى الفجر، طلوع الفجر. وهذا الوقت مجزئ كما ذكر أهل العلم، وقد نقل فيه الإجماع، وذلك لحديث عبد الرحمن ابن يعمر السابق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر يوم جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد آخر وقت، يعد ذلك الوقت هو الوقت المجزئ لمن أراد أن يدرك الوقوف بعرفة، أن معه نهار كامل وليل كامل، نهار كامل وليل كامل حتى يدرك الوقوف بعرفة. هذا الدليل الأول. والثاني حديث عروة رضي الله عنه ابن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بجمع، أي بمزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئت من جبل طي، وهو جبل بعيد المسافة، ثم قال: أكللت راحلتي، يعني أتعبتها وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه جبل، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أن الوقوف بعرفة يكون ليلا أو نهارا، هذا من حيث الإجزاء. أما من حيث الفضيلة فذلك قبل غروب شمس يوم عرفة، قبل غروب شمس يوم عرفة، هذا كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع إلى عرفة، دخل بعد الزوال كما بينا ذلك. ولأن اليوم يوم عرفة هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفيه الفضائل الكثيرة التي ذكرت في القرآن والسنة عن يوم عرفة، لكن الوقوف بعرفة كنسك من نسك الحج وعمل من أعماله يكون يومه نهاره وليله، النهار والليل. وهذا الوقت قد نقل فيه الاتفاق على أنه آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع الفجر الصادق من ليلة جمع، ليلة مزدلفة. طيب الآن ننظر من سافر. وإن أهم شيء قبل الفجر لا بأس، بالنسبة لهذا قد يدرك الحج ويفوت واجبا كما سيأتي معنا أو مستحبا ولا وحجه صحيح. عندك تعرف يوم عرفة؟ يوم عرفة معروف، متى هو؟ لماذا سمي بذلك؟ أحسنت، لأن الناس يقفون في مكان يسمى عرفات. طيب هذا المكان الذي يسمى بعرفات لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ عندك يا علي اليوم قلم ودفتر أو بدون؟ أحسنت، لماذا سمي بعرفات هذا المكان؟ تفضل. طيب عندك يا عبد القادر؟ لشهرته وعظمه، لأنه معظم فاشتهر فعرفه الناس. طيب هذا شيء. طيب وأيضا طيب عندك فيه جبل في ذلك المكان، جبل اسمه عرفة، لماذا سمي هذا الجبل بعرفة؟ طيب أي نعم، من وصل إلى ذلك المكان يعرفه لتميزه عن بقية الجبال. طيب متى أو قبل ذلك عندك الوقوف بعرفة جائز أم مستحب أو مباح؟ ركن. طيب أحسنت، ركن من أركان الحج،
لا يصح الحج إلا به.
تمام.
متى عندك يا باشا؟ أول وقت الوقوف بعرفة الأفضل بعد الزوال، والجواز. طيب لا أذكر لنا أول الوقوف، ها؟ بعد الزوال. طيب هذا من حيث الأفضل والأحب. طيب ومن حيث الجواز، لو أن شخصا مشى وليس عليه بأس من فجر يوم عرفة، من بعد الفجر. تمام. فآخر وقت للوقوف بعرفة عندك؟ أحسنت، طلوع الفجر الصادق من ليلة مزدلفة. الآن نأتي إلى ذكر مستحبات الوقوف بعرفة. مستحبات الوقوف بعرفة، عرفت أول وآخر؟ متأكد؟ ذكروا لنا آخر وقت من حيث الجواز، بكي من حيث الأفضلية. اختر لك يا أخي، الله يبارك فيك. غروب الشمس يتحقق من غروبها ثم يدفع، هذا الصواب، هذا الأفضل. من حيث الأفضلية آخر وقت الوقوف بعرفة يكون بعد تحقق الغروب، غربت الشمس، متحققا ذلك انطلق إلى أين؟ إلى مزدلفة. طيب مستحبات الوقوف بعرفة هي على التفصيل التالي، والمستحبات التي يثاب من فعلها، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيؤجر الشخص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلها. انتبهوا، أولا من المستحبات الانطلاق إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم عرفة، بعد طلوع الشمس. تنبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في حديث جابر وهو ينقل لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم مكث قليلا، أي بعد الفجر، حتى طلعت الشمس. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطلق بعد الفجر مباشرة من يوم عرفة، إنما دفع من منى بعد طلوع الشمس، طلعت الشمس فدفع إلى عرفة. الأمر الثاني من المستحبات الركوب، الركوب، وذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحلت له راحلته ثم ركب ودفع نحو أين؟ نحو عرفة. هذا مستحب. فلو قال شخص أنا سأمشي بقدمي، يقال ذلك جائز، لكن الأرفق بك والأسهل عليك أن تركب لتصل إلى عرفة ولست مجهودا، لأنك ستتفرغ للعبادة وللذكر وللدعاء ولأمور كثيرة. فإذا ما أرهقت نفسك وجدت نفسك ضعيفا يوم عرفة، مشغولا بمرض أصابك وغير ذلك، فلتتنبه لهذا. والمسافة طويلة من منى إلى عرفات، فالركوب هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. رحلت له ناقته القصوى ثم ركب على ظهرها وانطلق. من المستحبات أيضا التلبية أو التكبير، التلبية أو التكبير عند الدفع. هنا ذكرنا التكبير، وقبل ذلك ما ذكرنا التكبير؟ ذكرنا التلبية. نعم، لأن هذا هو المشروع، أن الشخص إذا بدأ في الإحرام وذهب إلى منى يلبي، وهو بمنى يلبي، فإذا ما جاء يوم عرفة يكون التكبير. ولذا شرع للمقيم أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، استدلالا بحديث أنس في الصحيحين أنه سئل وهو ذاهب إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا اليوم، أي يوم عرفة؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذن شرع الأمران: أن تلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخرها، أو تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالصيغ التي وردت عن الصحابة أو ما ماثلها. الله المستعان، إذا لم يستطع ينطلق. تفضل. إذا لم يستطع الشخص، لأنه أحيانا قد يجد سيارة تطلب منه مبلغا كبيرا، يبحث عن الرخيص، ما وجد رخصا دب بقدميه، وسيعينه الله. التلبية أو التكبير، التلبية أو التكبير مشروعان في الدفع يوم عرفة. وهذا الحديث الذي ذكر هو حديث أنس ابن مالك في الصحيحين، وعليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند أهل العلم. ثم بعد ذلك من المستحبات أيضا النزول بمكان يسمى نمرة، النزول بمكان يسمى نمرة. ونمرة هي قرية، في الأصل قرية قريبة من عرفة، وليست منها. وهي في طرف الحرم وطرف عرفة بينهما، في طرف الحرم حدود الحرم وطرف عرفة، فالشاهد أنها ليست من عرفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه نزل بهذا المكان. يقول جابر رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، ويكون منزله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت لأنه أمر بها، وجد قبة قد ضربت، القبة من جلد، القبة من جلد من أدم، بنمرة، فنزل بها، نزل بذلك المكان. هذا الشاهد، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع نحو عرفة وصل إلى مكان يسمى نمرة، فنزل في ذلك المكان بعد أن ضربت له قبة وجلس فيها. وهذا الحديث لا يدل على أن نمرة جزء من عرفة، لأن المقصود بقول أتى عرفة أي قارب عرفات. لماذا؟ لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة، أتى قارب إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، نزل بها. وهل هذا النزول الذي كان بنمرة نزول نسك أو هو نزول راحة وليس بنسك؟ عندك؟ طيب، هذا النزول هو نزول نسك، وهو المعروف لدى أهل العلم، ولا يمنع أن يكون للراحة مع النسك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل بأرفق شيء للحاج، أرفق شيء. ومن الأشياء التي فيها الرفق بالحاج والسهولة عليه أن ينزل في هذا المكان. وذكر العلامة العثيمين أن النزول، أن بعض الحجاج كانوا ينزلون في هذا المكان ويخبرون بأنهم يجدون راحة بالغة، يجدون راحة بالغة، لا سيما في من تقدم وسبق وكانت المراكب لديهم على البعير ونحوه، فإنه يجد سهولة وراحة في النزول بذلك المكان، فهو نزول نسك، ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر بضرب القبة فيه، بضرب خيمة صغيرة له في ذلك المكان، وبقاؤه ومكثه فيها زمنا حتى زالت الشمس. هذا يدل على أن النزول نزول نسك، وفي ذلك راحة، وفي ذلك راحة كما ذكر أهل العلم. هذا النزول قد يتعذر على الناس اليوم لشدة الازدحام عليه، فلا يجد مجالا يجلس أو ينزل في ذلك المكان بنمرة لشدة الازدحام، فإذا جاوزها الحاج إلى عرفة فلا حرج عليه، لا حرج عليه، وجد المكان مزدحما فانطلق إلى عرفة، دخل عرفة، فليس عليه بأس في ذلك. نعم، يأتي التنبيه عليها. هذا المكان يسمى نمرة. من مستحبات الوقوف بعرفة الانصراف من ذلك المكان إلى بطن الوادي ويسمى بوادي عرنة. ينصرف الآن منها إلى مكان قريب أقرب إلى عرفة، أقرب إلى عرفة. عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. ودليل ذلك أنه مستحب، دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنهما. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي. رحلت له حتى أتى بطن الوادي، وهذا إشارة إلى أن من مستحبات الوقوف بعرفة أن يقف أولا بنمرة ثم بعرنة، يرفع من الوادي قليلا كما سيأتي التوضيح بإذن الله، وهناك يقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان فكانت خطبته وصلاته، كانت خطبته وصلاته. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه بعض المستحبات التي تذكر في الوقوف بعرفة، وهناك مستحبات أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فما هي المستحبات التي ذكرناها؟ ما هي المستحبات عند من؟ عندك الانطلاق من بعد طلوع الشمس يوم عرفة، أحسنت. والدليل حديث جابر رضي الله عنه، قصة عظيمة وحديث عظيم كبير نفع الله به في باب الحج. فمن أراد أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليقرأ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب عندك يا أبا إيمان التلبية أو التكبير، لا ينكر هذا على هذا، نعم، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين، فلا ينكر عليه، يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، أحسن. عندك يا أخي أحمد الركوب، أحسنت، الركوب إلى عرفة ذلك أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولأنه أرفق وأسهل على الحاج. عندك علي أعد لنا الكلام نجل استوعب، نعم أحسنت، أحسنت، كلام طيب. النزول بنمرة، إذا لم يتيسر له ذلك يدخل عرفة، يدخل مباشرة، أحسنت. هذا النزول نزول راحة أو نزول نسك شرعي عندك؟ يعني أنه من أعمال الحج، من المناسك التي يثاب عليها ويؤجر، ليس للإباحة أنه يروح على نفسه فقط، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب القبة ووجدها هناك ونزل فيها ومكث منتظرا زوال الشمس. طيب بقي شيء، بقي عند من؟ عندك أنت، الانصراف إلى بطن الوادي. أي وادي؟ وادي مكة، وادي عرفة، أو الذي قبله اسمه عرنة. ها؟ لا بأس، يحفظ إن شاء الله. يقول: ما المقصود بالزوال؟ هل هو وقت صلاة الظهر أو وقت أو قرب غروب الشمس؟ وقت الزوال هو وقت الظهيرة، عند أن تزول وتميل الشمس من وسط السماء، وليس معنى تزول بمعنى تغيب كما هو معلوم. هل يجوز الاغتسال بعرفة أو يخصص دعاء خاص؟ هذه ستأتي معنا. أما الاغتسال بعرفة فليس هناك اغتسال لعرفة على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. وإذا وجد الشخص من نفسه شيئا من الأذى أو الوسخ أو شيء من ذلك وأراد أن يغتسل فلا بأس، وليس هناك اغتسال مخصوص ليوم عرفة أو بعرفة. وكذا الدعاء أيضا، هل يشرع للمقيمين من المسلمين التلبية والتكبير في يوم عرفة وأيام التشريق؟ أما التكبير فنعم، هذا هو المشروع، وأما التلبية فلا، وليست إلا للحاج فقط أو المعتمر. التلبية للحاج شرعت للحاج والمعتمر، ولم ترد في غير هذا الموضع. نعم، يصلي إذا أراد أن يصلي الضحى صلى، هي صلاة الضحى، ويرجع الحكم فيها إلى كلام أهل العلم بأنها مشروعة ومستحبة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.